بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصلنا إلى حديث المنزلة، صح؟ حديث المنزلة تكرر قول الرسول صلى الله عليه وآله في موارد عدة إلى الإمام علي عليه السلام: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. بمنزلة هارون من موسى، هارون كان خليفة موسى عليه السلام ووصي موسى، إلا أنه لا نبي بعده. فهني لما نقول إلا أنه لا نبي بعده، هذا الاستثناء يدل على أن هذه المنزلة منزلة عامة عليكم السلام ورحمة الله، فهي تشمل الاستخلاف بشكل عام، كما كان النبي هارون يستخلف النبي موسى عليه السلام وعضيد للنبي موسى عليه السلام في رسالته، كذلك الإمام عليه السلام بالنسبة إلى الرسول إلا النبوة. إذن المنزلة جاءت مطلقة عامة، اسم جنس يدل على العموم، زي ما أمر عليكم في الأصول أو بمر، والاستثناء أيضا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه المنزلة عامة إلا هذا المستثنى منها. ولذلك حديث المنزلة من الحديث اللي واضحة في دلالتها على إمامة الإمام علي عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله. الحديث الثاني اللي بعد من الأحاديث المشهورة هو حديث الغدير. حديث الغدير رواه عدد كبير من الصحابة، ما يقارب 110 من الصحابة و84 من التابعين، سواء كان في الصحابة المذكورين عند أهل السنة أو عند الشيعة. ولذلك روي هذا الحديث بطرق عديدة، أن الرسول صلى الله عليه وآله في حجة الوداع في يوم 18 توقف في منطقة اسمها غدير قام، نزلت عليه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني إذا لم يصل هذا البلاغ إلى الناس فإنه كأنما كل رسالة لم تبلغ. تعب الرسول يضيع هدر، ولذلك كان يجب أن يبلغ بهذه الرسالة في الحج، يعني عند تجمع الناس. ونقطة غدير خام هي النقطة التي يفترق فيها الناس، اللي يروح إلى اليمن واللي يروح إلى الشام واللي يروح، نقطة افتراق الناس. ولذلك عندما وصل إليها الرسول صلى الله عليه وآله نزل عليه الوحي بأنه لا تتخطى هذه النقطة إلا هذا المركز إلا بعد ما تبلغ الرسالة حتى تصل إلى أكثر الناس. وبعد حتى الرسول صلى الله عليه وآله عندما بلغ بأنهم إن كنت مولاك علي مولا اللهم مولا من ولا وعاد من عاده ونصر نصر وقدر من خدلا، بعد ما أخذ العهد والمواثيق ألست أولى منكم بأنفسكم؟ فقالوا نعم يا رسول الله. وما إلى ذلك بعد هو إيش قال؟ فليبلغ الحاضر الغائب. إذن واقعة الغدير من الوقائع اللي مهمة في بيان من هو الإمام بعد ومن هو الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وآله، خاصة أن في نفس حديث الغدير كان الرسول صلى الله عليه وآله ينعى نفسه وأخبر الناس باقتراب أجله. أيضا ضمن حديث الغدير هناك تهنئة من الصحابة، حيث نقل عن عمر أنه هل الإمام علي عليه السلام بإمرة مؤمنين، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. ولذلك من القرائن المقالية المذكورة وفي الحديث والقرائن الحالية، يعني حال الرسول صلى الله عليه وآله، حال الصحابة في ذلك الحدث، تشير إلى أن الحدث لم يكن حدث الرسول أوقفهم لكي يقول مثلا وليكم يعني ناصركم وليكم يعني انصروه، وليكم يعني حبوه، لأن هذه من معاني الولاية. القرائن وطريقة تصرف وما فهمه الصحابة وتصرفوا على أساس التهنئة إلى أمير المؤمنين تدل على خصوصية الأمير المؤمنين، لأن المحبة والنصرة عامة. كل المؤمنين مأمورون بالتحاب والتعاون والتناصر فيما بينهم وبين بعض، في حين أن حديث الغدير والخصوصيات والقرائن التي تحف بهذا الحديث والموجودة في هذا الحديث، القرائن اللفظية أو القرائن اللفظية التي نفهمها من مناخ هذا الحديث والأجواء التي وقعت فيها هذه الواقعة، تشير إلى خصوصية في الإمام علي عليه السلام، عليه السلام، وأن الولاية هنا يراد بها التصرف في النفس، التصرف في الأنفس والأموال، الولاية يعني الإمرة عليه السلام. ولذلك أول شيء أخذ منهم العهد الرسول أنني أنا أولى بكم من أنفسكم. واضح؟ عليكم السلام. البعض يشكل إذا كان حديث الغدير بهذا الوضوح في الدلالة على خلافة الإمام علي عليه السلام، فلماذا الصحابة لم يستجيبوا؟ لوش بعدين راحوا واجتمعوا في السقيفة إذا كان أصلا منتهي الموضوع ومحسوم موضوع الخلاف من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال إذا بغينا نطرحه، وهالإشكال ممكن نطرحه على نفس أحداث أحد. لماذا الصحابة خالفوا الرسول في أحد؟ لماذا الصحابة خالفوا الرسول وقالوا أن لا يعي ولا يدرك ماذا يفعل عندما قام بصلح الحديبية؟ لماذا الصحابة خالفوا الرسول في كتابة الوصية عندما أمرهم بإحضار قلم ودوام يوم الخميس المعروفة برزية الخميس وغيرها؟ إذن في كثير من المخالفات نقلت عن الصحابة للرسول صلى الله عليه وآله، كانت مخالفات جماعية بعد، خاصة في أوقات النزاع في المعارك، زين، مثل معركة أحد الحديبية، حدث الحديبية. هذا الإشكال مبني على أن الصحابة وش فيهم؟ عجول. عجول يعني ما يخطئون، إذا كانوا سمعوا ولا فلاش ما استجابوا، مبني على نفسية أن الصحابة عدول وليس أن الصحابة عاديين مثلهم مثل عامة، لهم مسؤوليات إذا تحملوها وصلوا إلى رضوان الله، إذا ما تحملوها وعصوا يستحقون عذاب الله. ثم يختم الرسالة قبل الله أن ندخل في عدالة الصحابة، يختم الرسالة بأنه الرسول صلى الله عليه وآله لم يبين فقط أن هو الإمام بعده، وإنما بين 12 إمام سوف يأتون بعده. لا يزال الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة، لا يزال هذا الأمر صالحا حتى يكون 12 إمام، لا يزال الناس بخير إلى 12 خليفة. وهذه الروايات اللي جامعها عليه السلام رحمة الله جامعينها من وين؟ الشيخ جامعها من؟ الشيخ السبحاني جامعها من كتب أهل السنة، من صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنة. وعندما نستقرأ التاريخ لا نجد 12 غير ما ادعاه الشيعة، يعني الخلفاء أربعة، الأمويين أكثر من 12، العباسيين أكثر من 12، ما في أحد ادعى 12 غير الشيعة ادعوا أن عندهم 12 إمام. وعندما نقرأ روايات الرسول صلى الله عليه وآله في هذول 12 نجد أن خصوصياتهم وأن أسماءهم منطبقة على نظرية من الشيعة في الإمامة. ولذلك هذا الاعتراض مبتني على أن الصحابة عدول، يعني إحنا أول شيء حطينا وقدي واحد ما اعترضنا لوش ما التزموا بالغدير، لوش ما التزموا بحديث المنزلة، مع أن تكرر حديث المنزلة في عدة موارد مو شيء جديد. إذا ما كانت ظاهرة غريبة ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، بل حتى قلنا من قبل حديث الدار، يعني من أول رسالة الرسول صلى الله عليه وآله أخبر من هو وصية. إذا الخلاف في الإمامة والخلافة بعد الرسول اليوم يعتبر خلاف وش فيه؟ خلاف نفسي. خلاف نفسي. لو وش خلاف نفسي؟ يعني السني عندما يريد أن يقول اليوم الخلافة للإمام علي ماذا يعني؟ يعني أن الدين اللي بين أياديه اللي حصل عليه من سنة الصحابة فاسد، يحتاج إلى إعادة، يعني كان النبي يطلع من دينه يخلف دين الشيء، إعادة صياغة كاملة إلى تاريخ السنة إذا بغينا وإيش تاريخهم ودينهم عقيدتهم وفقههم و ولذلك المشكلة مشكلة نفسية حتى عند علمائهم والمحققين مثل الرازي مثل القاط مثل سيد قاط. زين، يوصل إلى الحقيقة ثم يقول ولكن التاريخ أو حياة الصحابة أو كذا أو عمر قال أو فلان قال أو فلان قال، يرجع مرة ثانية. لا يمكن الالتزام. لو ليش لا يمكن الالتزام بإمامة الإمام علي؟ لأن الالتزام بولايته يعني إعادة صياغة هذه الروح اللي انبنت على تاريخ الصحابة، إعادة صياغتها عقائديا وأخلاقيا وتربويا وفقهيا، يعني هجم إلى 14 قرن. إذا في عندنا نظريتين حول الصحابة وموقفهم من الصحابة. النظرية الأولى تقول بأن الصحابة كلهم عدول. ما معنى عدول؟ يعني يؤخذ بكلامهم على الإطلاق، كلامهم حجة، فعلهم حجة بدون نقاش. يعني كأن نحن لما نقول الأئمة معصومين. عدالة الصحابة يعني كل شغلهم عدل بدون نقاش. النظرية الثانية اللي تقول بأن الصحابة وش فيهم؟ فيهم العادل وفيهم العاصي رحمه الله، غير العادل، وذلك يعتمد على مدى استفادتهم من الرسول صلى الله عليه وآله. لأن الرسول صلى الله عليه وآله عندما جاء، هذا الشاهد الأول على النظرية الثانية. قبل أن نذكر الشواهد على النظرية الثانية، خلنا أول شيء ننظر في النظرية الأولى. هل يمكن أن يكون كل الصحابة عدول؟ هل يمكن أن نقول كل الصحابة عدول يعني كل شغلهم عدل بلا نقاش؟ لو إيش لا؟ حتى من يقول بهذه النظرية عندما يذهب وينظر إلى الحين يبغي يتأثر الصحابة وشغلهم حجة ويجب أن نتبعه. نتبع من؟ نتبع معاوية أو نتبع الأمويين أو نتبع العباسيين؟ نتبع مثلا عمر أو نتبع أبو بكر في طريقته؟ اختلفوا هم فهم بينهم، اختلفوا على مستوى الفقه، اختلفوا على مستوى فهمهم لله والعقائد، اختلفوا على مستوى القضاء، اختلفوا كلهم، اختلفوا. فنتبع من الصحابة؟ من هو الحجة؟ إذا على مستوى العاملة ما نقدر لما نقول كل الصحابة عدول، لما نبغى نطبق مال من؟ لما نقول كلهم نشوف فيه تضارب وتضاد وعدم اجتماع تناقض بين أفعالهم. نعم، إذا نفس هالنظرية وش فيها على مستوى التطبيق وعلى مستوى الواقع الحياة العملية نجد فيها وش؟ تضارب وتضاد. ولذلك صار عندنا عمريين، صار عندنا عثمانيين، صار عندنا يزيديين، صار عندنا وش؟ خطوط مختلفة واسعة. وإلى اليوم إلا يختار مثلا يطبق نفس أسلوب وعمل، لأن حجة أبو بكر يتهم بأنه جبان، يتهم بأنه البكريين، واللي بيطبق عمر يصير قوي ومخيف وعمري، واللي يطبق لا وإيش؟ لأن كل واحد من الصحابة كان يخالف الصحابي الآخر، هذا إذا قلنا كلهم عدول. فتطبيق واختيار أحد الصحابة كنموذج وقدوة أو مجموعة من الصحابة سوف يوقع الناس في وش؟ في التضارب والتضارب، إذا على مستوى الحياة والواقع ما نقدر إن احنا نطبق. عشان كذا الحين نشوف الوهابية كل واحد يكفر الثاني، واحد يتصرف زي أبو بكر والثاني يتصرف زي عمر، هذا حجة وده حجة، لكن لما يطيحون في بعض يكفرون بعض ينقسمون ينقسمون. لا يمكن إدارة المجتمع إلا بالله من الصحابة كلهم عدول، وأنهم حجة يؤخذ بقولهم لأنه وقع بينهم خلاف. زين، هذا بالنسبة للنظرية. النظرية الثانية في شواهد عقلية ونقلية على صحتها، التي تقول بأن الصحابة فيهم العادل وفيهم غير العادل المنحرف الفاسد. أول شيء عندما نتأمل في دور الرسول صلى الله عليه وآله تجاه الناس، تجاه أمته في زمنه، الذين هؤلاء اللي نسميهم مثلا بالصحابه من صاحب الرسول، نجد ان الرسول صلى الله عليه واله اتبع في الهدايه مثل بقيه الانبياء، جعل هناك مساحه من الاختيار للانسان. اذا التاثير الرسول على صح الصحابه او على اصحابه لم يكن تاثير اعجازي بحيث انه يقلب حالهم ويعصمهم ويصيرون خلاص بعد ما يرتكبون الخطا ويصيرون، وانما كان تاثير الرسول صلى الله عليه واله على الناس بطريقه هديه يربيهم ويهديهم مع حفظ اختيارهم هم باي مقدار عندهم قابليه ورضوخ الى الحق، باي مقدار عندهم انفلات. ايضا من المؤثرات بالإضافة إلى الاختيار كان عمر الشخص يؤثر، يعني الشباب كانوا يلتحقون بالرسول بشكل أسرع من كبار السن، لأن كبار السن يصير عندهم ويش تعصب، يصير عندهم اكتمال في الرؤية حتى لو كانت رؤية خطأ، ولكن صعب أنهم يتنازلون عن هالرؤية، عندهم خبرات بنوا على هذه الرؤية، بنوا على أساسها، عندهم صعب أنهم يتنازلون عنها حتى لو كانت وثنية. غير الشاب اللي ما عنده تصورات ناضجة واضحة بسرعة يقبل بالتصورات الجديدة ويبتني عليها بسرعة. إذا العمر له دور في التأثير، تأثير الرسول، اختيار الإنسان وإرادته وقابليات له دور، ومقدار بقاء مع الرسول له دور، كم بقى مع الرسول، كم صاحب الرسول، ليل نهار صاحب الرسول، ساعات في اليوم في غزوة أو غزوتين، أو بس شاف وسلم عليه صار صحابي، بأي مقدار صاحب الرسول حتى يتأثر من له تأثر إيجابي. إذن العقل من خلال تحديد العوامل التي تؤثر ومن خلال ماذا يبنيها على الأساس، على أن الرسول صلى الله عليه وآله ملزم بتربية الناس تربية طبيعية تحافظ على اختيارهم، هم يريدون التزكية أو تزكية أنفسهم أو إفسادهم. واضح؟ ولم يعتمد على الإعجاز في هداية وإرشاد الناس. هذه وظيفة الأنبياء أن يقومون بإرشاد الناس بطريقة وفق العوامل الاحتياجية التي تحافظ على اختيار الإنسان حتى يصير له خلقة هدف. أما إذا كانت طريقة جبرية وإعجازية بيهديهم أصلا من البداية ما له داعي، أنه الله سبحانه وتعالى يرسلنا فيه ليوجه الناس توجيه جبري إعجازي. هذا الدليل الثاني أو الشاهد الثاني على صحة النظرية اللي تقول بأن الأصحاب فيهم العدول وفيهم غير العدول، أن دليل تاريخي أن في تاريخ الصحابة نفسهم كانوا يكفر بعضهم بعض ويغلط بعضهم بعض، يعني وإيش يعني هم نفسهم الصحابة ما كانوا يشوفون بعضهم بعض عدول، ما كانوا يعتقدون بعدالة بعضهم البعض. ما حدث في السقيفة، ما حدث في زمن الرسول صلى الله عليه وآله عندما اختلفوا على نقاط كثيرة، حتى على الوضوء كانوا يختلفون، معناته ما كانوا يعتقدون ب جالس بعدهم بعد. إذا المسألة مسألة وإيش؟ ليست عقلية ولا ما لها أساس عدالة الصحابة إلا أساس نفسي، أساس نفسي. ولذلك أشكل بعض علماء أهل السنة بأنه لا يجوز، يحرم التنقيب في تاريخ الصحابة، يحرم التنقيب في تاريخ الصحابة، ولذلك يحرم دراسة تاريخ الصحابة. إحنا كتبنا التاريخ محرمة، حرام تدخل، أصلا حرام زي الكتب المحرفة يعتبرون، لما دخل كتاب محرف لو إيش؟ لأن الصحابة هم الذين حفظوا الدين، من خلال الصحابة وصلنا الدين. إذا إحنا رحنا ننقب معناته إحنا قاعدين نشكك في الدين، تشكيك في الدين معناته إيش؟ خروج عن الدين، ما عندنا يقين بأن الدين هو الحق، دين الإسلام هو الحق، نروح نشكك في مصادره. الجواب عن الإشكال على الدليل التاريخي، لا ممكن يقول السنة احنا ما نقبله، لنا اصلا احنا ما نتوقف عن التاريخ ولا نقف التاريخ، حرام تنقيب التاريخ. يقول الشيخ لنا بالعكس، البحث في سيرة الصحابة يحفظ الدين مو يهدم الدين، يحفظ الدين من الانحراف والتحريف. إذا هذا الإشكال مبني أيضا على أن الصحابة عدول. إحنا خلنا أول شيء نبحث هل الصحابة عدول، ثم خلنا نبحث من هم الصحابة أصلا. نجد بين أهل السنة نفسهم اختلاف في من هم الصحابة، يعني البعض يقول الصحابي هو الذي رأى الرسول بس، حتى لو شافه مجرد شافه صار صحابي. البعض يقول من شارك في غزوات الرسول، البعض يقول من جلس مع الرسول مرة مرتين، حضر درس الرسول مرة مرتين، سمع الرسول خطابات الرسول. البعض يقول من أكثر الجلوس مع الرسول، لأن الصحبة ما تصير هذه صحبتها إلا وإيش؟ أصحاب، يعني وإيش؟ يعني متصاحبين كثيرين الجلوس مع بعضهم البعض. إذا ما في اتفاق واحد على من هم الصحابة، ولكن في اتفاق على أن الصحابة عدول. يعني نفس الموضوع ما حددنا الحكم كما يقول الشيخ. هذا دليل على ان المساله مساله نفسيه وليست مساله علميه تحتاج الى نظر وبحث. ولانها مساله نفسيه لذلك وقعوا في الغلو وحرموا التنقيب في تاريخ الصحابه. إذن الجواب على هالإشكال يحرم التنقيب، ولذلك هذا الدليل الذي ذكرته نحن لا نقبل به دليل تاريخي أن الصحابة هم نفسهم. يكفر بعضهم بعض، يسب بعضهم بعض، يهين بعضهم بعض، إذن يدل على يخطئ بعضهم بعض. الجواب الأول وش كان؟ على تحريف، نعم، أن البحث في سيرتهم يحفظ الدين وليس أنه يهدى الدين، بالعكس يحفظ الدين من الانحراف والتحريف. ثانيا أن عدم البحث في سيرتهم يؤدي إلى الغلو فيهم. وقد وقع كثير من أهل السنة في الغلو في الصحابة بسبب سد باب البحث والكلام عن الصحابة. فصار عظموا المسألة إلى درجة أنهم يرون أن العمل ب والاقتداء بالصحابة مقدم حتى على الأحكام الشرعية والقرآن الكريم. أوضح مثال، الصحابة خالفوا فيه القرآن والسنة، إلى اليوم يتفاخرون بأنهم اتبعوا الصحابة في هذه المخالفة، هي مسألة ويش؟ متعة حرمهم ذكروا في القرآن، وحرمهم من؟ عمار. ايه فشكل. هذا اوضح دليل، ولا الحين يتفاخرون بانهم يتبعون عمر في تحريم هاتين المتعة، مع ان هذه متعة الحج ومتعة الزواج مذكورة في وين؟ مذكورة في القرآن الكريم، مذكورة بشكل واضح في القرآن الكريم، ويتهمون الشيعة بتجويدهم إلى، يتهمونهم بويش؟ الرسول حللهم، هم يقولون الرسول حللهم، عمر لا عمر. إذن يرون بأن عمل عمر مقدم على عمل الرسول الآيات القرآنية، ولذلك عندهم في مسألة النسخ يقولون أن هذه الآية نسخت. في مسألة النسخ عندهم يجوز نسخ الآية بويش؟ بعمل من الصحابة. إحنا في نسخ الآيات القرآنية حتى بالروايات الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنسخ الآية، لا تنسخها إلا آية قرآنية. واضح؟ أيضا من الغلو في الصحابة، من مظاهر الغلو في الصحابة، أنهم خالفوا وصايا القرآن الكريم. القرآن يوصي بأن إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين، خالفوا سيرة الرسول صلى الله عليه وآله الذي تبرأ من أعمال بعض الأصحاب مثل خالد بن الوليد الذي قام بارتكاب مجزرة في قوم كان بينه وبينهم عداوة أيام الجاهلية. الله الرسول صلى الله عليه وآله بعث لهم ليأخذ منهم الجزية أو يسلموا، وقد أعلنوا إيش؟ إسلامهم، لكن ما قبل إسلامهم، لذلك الرسول صلى الله عليه وآله تبرأ من خالد مالك بن نويرة. نعم. وغيرها من الحوادث اللي الرسول صلى الله عليه وآله ناقش فيها الأصحاب، أو الأصحاب ناقشوا الرسول في بعض الحوادث، دليل على أن في عدم ثقة بالرسول صلى الله عليه وآله وبتقديرات الرسول صلى الله عليه وآله من هؤلاء الأصحاب. إذن عدالة الصحابة إذا كانت تعني بأنهم استفادوا من الرسول صلى الله عليه وآله، والرسول استطاع أن يحولهم، كان من المفترض أن ينقادوا تمام الانقياد للرسول صلى الله عليه وآله، وأن يكون هناك ثقة منهم بالرسول صلى الله عليه وآله وبتقديرات الرسول صلى الله عليه وآله. هذا النقاش دليل على أن في خلل في سلوكهم، في طريقة تفكيرهم، يعني دليل على عدم عدالة. اي جيش أسامة بعد. هني الكتاب جايب وايد أمثلة. منها مثلا ترك الرسول قائما وهو يخطب يوم الجمعة، راحوا إلى السوق يتفرجون، نزلت الآية من سورة الجمعة، وغيرها من الأمثلة اللي ذكرها هني الشيخ، جايب الآيات القرآنية اللي صريحة في أن كانوا أصحاب الرسول ليسوا عدول، وإنما بعضهم كان يستحق العذاب والعقاب، والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في القرآن الكريم. بعضهم فر من المعركة، مثل ما حدث في معركة حنين، وأيضا في معركة أحد. تبين القرآن إلى أنه بين الأصحاب من المنافقين، وأن الأصحاب لم يكونوا كلهم من المسلمين، وإنما من أصحاب الرسول كان في منافقين. إذن القرآن والسنة النبوية أيضا مليئة بالنماذج التي تشير إلى أن هناك من الأصحاب، بل حتى في عمار عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله تقتلك الفئة الباغية من أمتي، ويبين أن في أمته فئة سوف تبغى وتطغى عليكم السلام ورحمة الله، إلى درجة أنها تقتل عمار بن ياسر. نوقف إلى حد هنا، بقي لنا جزئية اللي هي أدلة القائلين بعدالة الصحابة. إذن إلى حد هنا من خلال الدليل النقلي والأدلة، الدليل العقلي والأدلة النقلية، وصلنا إلى أن النظرية الثانية هي الأقوى، هي الأقوى، والنظرية الأولى لا يدل عليها لا عقل ولا نقل، وال لا تش... إذا كان من يقول بهذه النظرية في إشارة إلى أن عنده مشكلة وإيش نفسية، يعني مشكلة عقلية تحتاج إلى علاج وعقلي ونقاش، وإنما المشكلة مشكلة نفسية. يبقى لنا أدلة من يقول لأنه يستدلون بآيات من القرآن الكريم ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله على أن الصحابة عدول، هذا إن شاء الله نتكلم عنه.